بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 52 من الحملة الفرنسية على الجزائر. وفيها سأذكر إن شاء الله تعالى أحداث سنة 1955-1375 للهجرة، وذكرتها قبل ماضي أن الثورة نجحت في بداياتها ونجحت تحقيق أهدافها، وهي شل العدو، شل أجهزته الإدارية، زرع الرعب في قلوب المعمرين المستوطنين والكولون، زرع الرعب في قلوب الخونة والعملاء الجزائريين، ضرب مصالح العدو الاقتصادية والعسكرية والسياسية. يعني في الحقيقة رائع جدا الذي صار في بدايات الثورة. لذلك أصبحت فرنسا ما تستطيع أن تحمي مصالحها بهذا الجيش الموجود، على أن يفوق 50,000 جندي. 50,000 جندي عدد كبير يعني نسبيا مقابل 4,000 من المجندين المجاهدين الجزائريين. بعد الأيام من اندلاع الثورة استخدمت فرق مظلية، 3 فرق مظلية أو كتائب من فرنسا، وما كان كافيا. يوم 20 نوفمبر سنة 1954 سحبت لواءين من ألويتها من حلف الأطلسي بتجهيزات وعتاد الحلف الأطلسي للتركز في الأوراس وبلاد القبائل. يعني مع ذلك ما أجدى ذلك شيء، ولا الحمد، استمرت الثورة. سنة 1955 حافلة بالأنشطة والأعمال من قبل فرنسا، من قبل المجاهدين، من قبل فرنسا حاولوا أن يستدركوا أخطاءهم في الجزائر، أخطاء رهيبة جدا على مدار أكثر من قرن وربع آنذاك، أخطاء عظيمة حاولوا أن يستدركوها. ماذا يصنعون؟ بدأوا ينفسون عن السكان قليلا، وأرسلوا حاكما عاما اسمه جاك سوستال، حاكما عاما على الجزائر. جاك سوستال قام بحزمة من الإصلاحات في بداية مجيئه، تهدف طبعا إلى إنقاذ فرنسا يعني والقضاء على الثورة، هذا الذي يهدف من وراء الإصلاحات، شيء طبيعي. سياسة سميت بسياسة التهدئة، أصلح نظام البلديات وتقسيم بلديات مختلطة إلى ريف ومدن، وهدفه من عمل بلديات في الريف إيقاف المساعدة الكبيرة، إيقاف المساعدة الكبيرة التي أبداها سكان الريف للثورة، فكان وقود الثورة أكثره من سكان الريف طبعا، وبلديات هذه مسيرة أو مؤلفة من أوروبيين ومسلمين بالتساوي، وكان مطلب التساوي مطلبا بحت حناجر الجزائريين مطالبون به على مدار عقود، وما استجابت فرنسا. الآن استجابت نظرا لضغوط القوة، وقلت لكم بيت شوقي: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق، بكل يد مدرجة يعني بالدماء يدق، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. الإصلاح الاقتصادي، إعطاء صكوك ملكية للمسلمين، لأول مرة يحصل المسلمون على صكوك ملكية يعني بعمومهم، كان هدف ربطهم بالأراضي وفصلهم عن الثورة بالجبال. الثورة كانت في جبال، حرب عصابات لا يمكن تكون في سهل، لابد تكون في جبال أيضا، ودعم الفلاحين إلى آخر ما صنعوا. الإصلاح الاجتماعي والثقافي، كان سوستال يظن من جهله أن الثورة سببها الفقر والبطالة فقط والبؤس، عمل ترقية المستوى العام للمسلمين، حاول إدخالهم بقوة إلى الوظائف العمومية، فتح أمامهم مراكز تكوين إداري، فتح أمامهم المناصب الوظيفية بكاملها، وكانت كل هذه ممنوعة أمام المسلمين من قبل، وبحت حناجر المسلمين المطالبون بذلك، ما أحد استجاب لهم. فتحت المدارس الفرنسية أمام الأطفال الجزائريين، وكانت محدودة فقط بمن يمالئ الاستخراب الفرنسي، بمن يعاون بالخونة والحركة الذين كانوا يسمون الحركة، وسأتي عليهم إن شاء الله تعالى. طبعا هذه كانت جبهة التحرير متفطنة لهذا. أنشأ جاك سوستال أيضا المصالح الإدارية المختصة، أو ما يعرف بـ SAS أو SAS. هذه المصالح يعني هي تقسيمات على مستوى الدولة، ومصالح اقتصادية، مصالح سياسية، مصالح إعلامية، مصالح طبية، مصالح، وجعل على كل تقسيم ضابطا هذا ضابط فرنسي بالطبع، والضابط الفرنسي مدرب مؤهل درس علم النفس وعلم الاجتماع، يتكلم العربية والبربرية بطلاقة من أجل احتواء الثورة وضربها واحتواء السكان. وطبعا مهام ضباط هذه الشؤون الأهلية، هذه مهام ضباط، مهام سياسية تهدف أساسا طبعا إلى القضاء على الثورة من خلال أعمال الآتية: الاتصال بالشعب وكسب ثقته قصد إبعاده عن جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني، تحسيس المواطنين بقوة فرنسا وعظمتها حتى يخذلوهم، الاهتمام بمسائل المجندين سابقا وتسوية مشاكلهم والعناية بهم من أجل أن يكونوا مجندين في الجيش الفرنسي ضد الثورة، مجندين من الجزائريين. نحن نعلم أن في الحرب العالمية الثانية فقط 200 ألف جزائري في الحرب العالمية الثانية فقدوا حياتهم أو فقدوا أعضاءهم، وبعضهم فقد عقله في الحرب العالمية الثانية. إثارة النعرات القبلية والعرقية وإحياء البربرية، اللغة البربرية مقابل العربية، وهذه جريمة سأتكلم عنها فيما بعد. استغلال المناسبات الدينية والتاريخية لزرع الشكوك ونشر الأخبار الكاذبة والمغرضة. وأيضا هناك مهام إدارية تتمثل في إحصاء الشبان الجزائريين وتجنيدهم إجباريا حتى يبتعدوا عن الثورة، مع مراقبتهم ومعرفة من تغيب منهم ولماذا تغيب، هذه أيضا أمر مهم. إنشاء المراكز الريفية لتدريب الشبان على المهام الرعوية والزراعية في مزارع المستعمرين ممن يسمون أنذاك بالكولون. القيام ببعض المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي لإيهام الناس أن فرنسا تريد تحسين أحوال المعيشية. إنشاء مصالح طبية بالمجان، إنشاء مراكز تكوين مهني للفتيات الجزائريات تحت إشراف نصرانيات من منظمة الأخوات البيض التي أنشأها لافيغري في 1870 تقريبا، يعني قبل 80 سنة من هذا التاريخ بقيت منظمة الأخوات البيض إلى ذلك وقت تعمل وتشتغل. تدريب فتيات على أعمال الخياطة وغيرها، وكان الضباط يعدون النساء وسيلة مهمة من وسائل العمل الاستخباراتي آنذاك. الثورة فهمت هذا، كانوا واعين في الشبان، كانوا واعين في الحقيقة، وقاموا بالآتي مقابل هذه كشف هذه القضية: كشف السياسة الاستخرابية وفضح الأساليب الفرنسية، توعية الجماهير دينيا وسياسيا، مواجهة هذه المصالح ميدانية من خلال التأطير الواسع واليومي للجماهير، يعني إدخال الجماهير لجيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني، وإبراز الهياكل الإدارية والصحية والاجتماعية والثقافية للثورة والإعلامية، تحذير الجزائريين من اتصال بهذه المصالح الإدارية الخاصة أو المختصة، العمل على إبلاغ الجماهير بأخبار الثورة وتطوراتها، لأنهم جعلوا حاجزا بين الجماهير وبين أخبار الثورة، حاجزا وحاجزا كبيرا جدا، وما كان هناك وسائل كما قلت لكم، فجعلوا هناك حاجزا كبيرا. فكانت مهمة المجاهدين هو تعريف الناس بأخبار الثورة ومنجزاتها في بلد ضخم للغاية مثل الجزائر. هذه بالنسبة لأعمال فرنسا. أعمال المجاهدين كانت رائعة في هذه السنة، على رأسها كان ذهابهم إلى مؤتمر باندونغ في أندونيسيا سنة 1376-1955. هذا المؤتمر كان بداية حسنة جدا، مثل فيه محمد بايزيد و محمد يزيد وحسين آية أحمد، مثلوا الجزائر في المؤتمر، وكان المؤتمر تحت مظلة الوفد المصري، وأصدر المؤتمر قرارا تاريخيا بحق الشعب التونسي والمغربي والجزائري بتقرير المصير والاستقلال. تبعا لذلك تقدمت الشعوب هذه بمذكرة في صيف 1955 إلى منظمة الأمم المتحدة لإدراج قضية المغرب العربي وبالذات القضية الجزائرية في جدول أعمال الدورة العاشرة لجميع العامة للأمم المتحدة المقرر عقده في أكتوبر 55. مؤتمر باندونغ كان في إبريل 55 شهر 4 وأكتوبر شهر 10، فبينهم 6 أشهر. ولأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة تعرض القضية الجزائرية، لأن فرنسا حرصت حرصا كبيرا جدا طوال تاريخها على ألا تطلع المجتمع الدولي على ما يجري في الجزائر. كان هذا حرصا كبيرا جدا من فرنسا، وأيضا كانت تريد من المجتمع الدولي أن يفهم أن الجزائر هي قطعة من فرنسا وأن ما يجري فيها هو شأن داخلي لفرنسا وليس لأحد أحق في التدخل فيه. فأن ترفع القضية للأمم المتحدة وتدرج في جدول أعمال الأمم المتحدة كان ذلك نصرا كبيرا سياسيا دبلوماسيا للقضية الجزائرية آنذاك، وكان هذا كسبا واضحا في الحقيقة وبداية لتعاطف الجماهير والشعوب وبعض الحكومات مع الجزائريين. أمام اتساع نطاق الثورة وجدت فرنسا نفسها مجبرة على فرض حالة الطوارئ. حالة الطوارئ هذه طبعا هذا المشروع كبير وصعب. 19 مارس درس من قبل الحكومة الفرنسية وقدم للبرلمان 1955. في 1 إبريل وافق عليه البرلمان الفرنسي. وتسألوني كيف يوافق البرلمان الفرنسي على هذه النقاط؟ أنا أعجب والله، يعني الحكومة الفرنسية تريد أن ترعى مصالح، لكن البرلمان الذي بني على أنقاض الثورة الفرنسية حرية وإخاء ومساواة، البرلمان الفرنسي الذي يفترض أن تتقر فيه مبادئ فرنسا الحرية والإخاء والمساواة، كيف يصنع ذلك؟ كيف يوافق على قضية مثل هذه فرض حالة الطوارئ وما ستأتي من كوارث في حالة الطوارئ؟ لكن نقول دائما إن الغرب هو مصالح لا مبادئ، وكل الذي يقوله الغرب، يعني هذا البرلمان أقر هذا القانون سنة 55، متى كان الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وفرنسا بمن شارك الميثاق العالمي لحقوق الإنسان؟ كان 1948، 7 سنوات فقط بعد الميثاق العالمي، و10 سنوات بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ويصدر مثل هذا القانون من قبل البرلمان الفرنسي. أن تصدر الحكومة الفرنسية هذا القانون أمر مفهوم، لكن أن يوافق عليه البرلمان هو أمر غير مفهوم. أين الرجال الأحرار والنساء الحرات في فرنسا؟ أين الحرية والإخاء والمساواة التي يزعمون؟ وأنا قلت مرارا أنها صحيح حرية وإخاء ومساواة وعدل مطلق وجمال وجلال للنصراني الأبيض، ثم للنصراني غير الأبيض، ثم لما يبقى من فتات في شعوب العالم. هذا وضع الغرب للأسف الشديد الذي طبقه طويلا وعرفناه طويلا في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في كشمير، في فطاني، في جنوب الفلبين، في دارفور الآن، في كل المشكلات مرت على العالم الإسلامي، في أفغانستان، حدث ولا حرج عن كل مشكلات مرت بها العالم الإسلامي، كان ذلك نتيجة أنهم مسلمون. حدثونا عن تركستان الشرقية المنسية الآن التي تحت الصين وفيها عشرات الملايين من المسلمين ويعدم قادتهم ويذاقون سوء العذاب. من يعرف في العالم الإسلامي تركستان الشرقية؟ سينكيانغ سماها الصينيون، وهي إلى اليوم ترزح تحت نير الاحتلال الصيني الشيوعي البغيض. من يعرف عنها؟ لأن أهلها مسلمون باختصار شديد. والمجال يطول وليس هذا هو وقت الكلام. حالة الطوارئ فرض الإجراءات التالية: تحديد الإقامة للأفراد مع فرض الرقابة الشديدة على تنقلاتهم، مراقبة المحلات والأماكن العمومية، تعرض الأفراد المشبوهين للاعتقال أو السجن أو النفي دون محاكمة يا برلمان فرنسا. 4 إنشاء المحاكم الاستثنائية لتحل محل المحاكم العسكرية حيث تكون أحكامها نافذة وغير قابلة للطعن يا برلمان فرنسا. ويخول قانون حالة الطوارئ كذلك للسلطات المدنية والعسكرية صلاحيات مطلقة من أجل استرجاع الوضع لما كان عليه قبل 1 نوفمبر 1954، وقد سمح باعتقال وسجن الجزائريين بدون محاكمة، فرض عقوبات فردية وجماعية، تطبيق كل أساليب القمع والتعذيب والاضطهاد، تطبيق حكم الإعدام بشكل واسع، وفرض الحصار ومنع التجوال ليلا وإنشاء مناطق محرمة، وسأتي على ذلك يا برلمان فرنسا. للأسف الشديد وافقتم على ذلك وهو عار وسبة في جبينكم. طبق قانون حال الطوارئ في منطقة الأوراس في بداية إبريل 1955، يتوسع لباقي القبائل في نهاية إبريل قبل أن تخضع له باقي مناطق الجزائر كلها في أغسطس وأكتوبر 1955. ماذا صنع المجاهدون الأبطال مقابل ذلك؟ عملوا عملين ضخمين: هجوم على الشمال القسنطيني وهجوم على الغرب الجزائري. فقسنطينة في الشرق ووهران في الغرب، فجناحان ضربا في وقت واحد ضربتين موجعتين. ضرب الأوجع كانت في هجمة 20 أغسطس 1955 في قسنطينة. قيادة الثورة خططت لهجمات واسعة في الشمال القسنطيني، تم التحضير لها 3 أشهر في سرية تامة. أنا أعجب بنجاحهم في تطبيق سرية، تطبيق عمليات بهذه السرية لمدة 3 أشهر تفكير فيها، ولا تصل على كثرة عدد الخونة والمخربين والعملاء وأيضا استخبارات الفرنسية واستخبارات العالمية آنذاك، لكن مع ذلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، استطاعوا أن يصنعوا شيئا جليلا هؤلاء الشبان. وقد جاء بعد مصطفى بلعيد، مصطفى ابن بلعيد كان استشهد آنذاك، إن شاء الله نحسبه كذلك رحمة الله تعالى عليه، وجاء بعده زيغود يوسف. زيغود يوسف خلف مش مصطفى بلعيد، ديدوش مراد الذي استشهد. وزيغود يوسف وجه هذه العملية في سرية مطلقة، وكان هدف منها إعطاء الثورة دفعة قوية من خلال نقلها إلى قلب المستخرب الفرنسي في قسنطينة. قسنطينة قد احتلت من 1837، أي من 120 سنة تقريبا قبل هذه الحادثة، وأنشئ فيها مستخربات اللي تسمى مستوطنات ومستعمرات، وتركزت فيها فرنسا بشكل قوي وكبير. اختراق الحصار الحربي المضروب على الأوراس باستهداف أهم القواعد العسكرية فيه في قسنطينة، رفع معنويات جيش التحرير ودعمه وإسقاط نظرية جيش فرنسا الذي لا يقهر، مثل أسطورة جيش اليهود الذي لا يقهر اليوم في فلسطين، سقط ولله الحمد للأبد. أيضا تحطيم الادعاءات الاستخرابية التي تزعم أن هذه يعني مجرد أعمال يقوم بها قطاع طرق، وأن هؤلاء يريدون المال ويريدون كذا، وهم أهل جبال ورصوصية، هكذا كان يقولون عن المجاهدين، ومتمردون خارجون عن القانون. تصور يعني فرنسا تقول عن المجاهدين الذين يريدون إرجاع بلدهم أن متمردون خارجون عن القانون. طب وأنتم الذين حطمتم كل القوانين وأخذتم البلاد وقهرتم العباد وانتهكتم العرض وأخذتم الأرض، يعني ماذا نقول عنكم؟ وكانت لفتة رائعة ذلك اليوم 20 أغسطس 1955 أن يبدأ الهجوم، وذلك لأنه هو اليوم الذي نفي فيه الملك محمد الخامس من المغرب، فكان في تضامن مع الحكومة المغربية والشعب المغربي الشقيق. يعني هو ذكرى نفي السلطان، ما هو كان ذلك اليوم نفي السلطان فيه، إنما هو تزامن مع ذكرى نفي السلطان محمد الخامس من المغرب. بداية الهجوم بدأ في منتصف نهار 20 أغسطس 1955، موافق لأول محرم سنة 1375 بقيادة البطل هذا الزيغود يوسف، وشمل أكثر من 26 مدينة وقرية في الشمال القسنطيني. 26 مدينة وقرية، عدد ضخم وكبير، وكبير جدا أن يشمله هذا الهجوم، لكن يدلك على مدى التنظيم الذي كان عليه الثورة آنذاك. استهدفت العمليات المسلحة كافة المنشآت والمراكز الحيوية الاستخرابية الفرنسية ومراكز الشرطة والدرك في المدن، أيضا هذا مهم في التوازي، ومزارع المستخربين في القرى والأرياف. وقد تمكن المجاهدون من احتلال عدة مدن وقرى في شمال القسنطيني في هذا اليوم الجليل، والتفت الجماهير أكثر فأكثر حول الثورة بعد هذه الهجومات الكبيرة التي جرت. طبعا السلطات الفرنسية ردت بوحشية لا نظير لها، شنت حملات توقيف واسعة شملت الآلاف من المدنيين الجزائريين، أحرقت كثيرا من الأراضي، قصفت القرى جوا وبرا، سلحت الأوروبيين فشكلوا ميليشيات، الأوروبيين الذين استقروا في الجزائر منذ دخول 1830 تقريبا، شكلوا ميليشيات مرعبة وعمدوا على انتقام من المدنيين الجزائريين العزل الذين يملكون حولا ولا قوة. وارتكبت قوات احتلال مجزرة كبيرة، أخذت النساء والأطفال والشيوخ الكبار إلى ملعب فيليب فيل في سكيكدا، وحشرت الآلاف من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ وأعدمت العديد منهم في الملعب. وذهب ضحية هذه الحملة الانتقامية للسلطات الاستخرابية العسكرية الفرنسية والمدنية الأوروبية والميليشيات هذه ما يقرب من 12,000 جزائري. لكن هذه ضريبة لابد أن تدفع هذه الضريبة. جاءني رجل في بداية الانتفاضة الفلسطينية 1408 أو 9، قال لي أخي تصوري الآن قتل 300 فلسطيني فقلت له يا أخي الكريم 300 فلسطيني، لن تعود فلسطين حتى يقتل أكثر من 300,000 فلسطيني. ما معنى 300 فلسطيني؟ قلت له يعني هذه ضريبة لابد أن ندفعها أيها الإخوة والأخوات، ندفعها من دمائنا تضحياتنا. كيف سيخرج العدو من بلادنا؟ كيف سيخرج أعداء الإسلام من بلاد الإسلام؟ هل سيخرجون ويقدمون البلاد هدية على طبق من فضة لنا؟ فإن ظننا ذلك ونحن مساكين، إن تعلقنا بالسلام فنحن نتعلق بأوهام. إن الأرض والعرض لا يستنقذان إلا بالجهاد وبالقوة وبالعمل الدائب والكفاح المستمر. الهجمة الأخرى الضخمة كانت في أكتوبر 1955، أغسطس ثم أكتوبر، فتشاهد شيئا من التزامن، تلاحظ شيئا من التزامن أو التتابع المباشر المربك، لأن تتحدث أنت من وهران إلى قسنطينة، تتحدث عن أكثر من 1000 كيل، مسافة ضخمة وضخمة جدا وواسعة. هنا طبعا هذه المناطق شهدت هجوما فدائيا مكثفا وجميلا، لكن هذه المرة الهدف منه تشتيت وتوزيع قوات جيش الاحتلال وإضعاف نشاطي ومنعي من التمركز في منطقة واحدة حتى يتمكن من فرض الحصار عليها. وفي نفس الوقت كان الهدف منها أيضا دفع فرنسا إلى فرض فك الحصار عن الأوراس ومناطق القبائل التي تسمى بالأمازيغة والبربر، إشعال الوضع في كامل الجزائر، لأن الآن أكتوبر ستنعقد جميع العام الأمم المتحدة وسيظهر فعلا أن مع الجزائريين الحق وأنهم فعلا يجاهدون أجل تحرير وطنهم، وعرض القضية سيساعدهم في الأمم المتحدة، وهذا كان شيئا جيدا. في أول أكتوبر 1955 شن جيش التحرير عدة عمليات عسكرية في الغرب الجزائري استهدفت مواقع قوات الاحتلال والمصالح الاستخرابية الفرنسية، وقد مست هذه الهجومات مناطق تلمسان، سيدي بالعباس، سعيدة، البيض، الحدود الجزائرية المغربية. حققت الثورة خلال خريف 1955 انتصارات ضخمة في الحقيقة، دفعت الحكومات الأجنبية إلى تغيير موقفها تجاه فرنسا وادعائها أنها قضية داخلية وليست قضية تصفية استخراب طويل. اهتز موقف فرنسا في العالم بسبب هذا. فرنسا نفسها تكبدت خسائر جسيمة جدا من الناحية الاقتصادية، وكانت تخسر ملايين الفرنكات يوميا في الثورة، مما لا تحتمله دولة متوسطة مثل فرنسا. أيضا تعرضت أمام العالم كله بشعاراتها التي كانت حبرا على ورق، الحرية والإخاء والمساواة وباريس عاصمة النور والكلام هذا الفارغ والتنوير والفرنسي، كل هذا كلام فارغ الذي يجدي شيئا. تعرضت أمام العالم بوحشيتها منقطعة النظير وإرهابها، الذي عندما سأذكر لكم الحلقات القادمة أرجو أن تتمالكوا وألا تفقدوا أعصابكم، لأن إرهاب منقطع النظير في الحقيقة. وفي النهاية يتهمون المسلمين بالإرهاب ويتهمون المسلمين بأنهم يعني هم القتلة وأنهم القساة، وهم الذين أنشأوا الإرهاب في العالم، وهم الذين أنشأوا القسوة في العالم، وهم الذين أنشأوا العصابات القتلة في العالم. هم لا شك في ذلك ولا ريب عندي، لكن يعني يملكون الإعلام القوي ويملكون أن يغيروا الحقائق بمهارة كبيرة جدا، لذلك يعني هذا الذي حصل. إذن انتهى العام 1955 بنجاح كبير للثورة الجزائرية، حققت عدة أهداف سياسية بعرض قضيتها على مؤتمر باندونغ وعرض قضيتها في الأمم المتحدة وإدراج القضية لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة، وكانت هذه من النجاحات الباهرة في الحقيقة للثورة. النجاحات العسكرية الرائعة في قسنطينة وفي وهران، هذا كله أدى إلى التفاف الشعب أكثر فأكثر حول الثورة، وأدى أيضا إلى الإيمان بأنه لا يمكن ترجع الحقوق إلا بالقوة والغلبة والعمل المستمر والمسلح. جماعات من النخبة وكتلة الاندماج والناس الذين كانوا مع فرنسا، هؤلاء كلهم تركوها في أواخر 55 أو 56 اتجهوا إلى الثورة وعلى رأس فرحات عباس ومجموعة ذكرتها قبل ذلك. هنالك بعض المجندين الذين كانوا مع الجيش الفرنسي في الهند الصينية في فيتنام يعني، وكانت هذه أيضا هزيمة مروعة لفرنسا ومذلة أيضا ومهينة قبل أن تتدخل أمريكا ويحصل ما يحصل. هذه الجنود الذين جاهدوا أو قاتلوا ما وجاهدوا قاتلوا مع الفرنسيين في فيتنام رجعوا، ولما رجعوا انضم كثير منهم إلى الثورة. وهكذا إذا كان هذا العام عاما ناجحا بكل المقاييس، واستعد فيه مجاهدون استقبال عام 1956 الذي سيكون حافلا بالأحداث الكثيرة والمثيرة والقوية وحافلا بجلاء الأعمال. هذا ما سأريده لكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، وإلى اللقاء إخواني وأخواتي، والله أعلم وأحكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.